أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أبا صالح المهدي، السلام عليك وعلى أصحابك وعلى محبيك في كل مكان ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الجمعة المباركة يتناول أيضا مسألة من المسائل التي نبتلى بها جميعا، وخاصة بعد انتهاء شهر الصيام، لعله ليس هنالك من لا يشتكي من قسوة القلب بعد هذا الشهر الكريم. طبيعي، هنالك قسوة طبيعية بمعنى فقدان الأجواء، وهذا أمر عام للجميع، ولكن الإنسان في بعض الحالات لا تفوته بركات شهر رمضان فحسب، وإنما يتنزل إلى مستوى هذا التنزل باختياره، ليس الأمر مجرد فقدان مكاسب شهر رمضان، وإنما نوع من أنواع التسافل والهبوط إلى درجة بعيدة. ماذا نعمل مع هذه الغفلة؟ وقبل الحديث في موضوع الغفلة، نحاول أن نتناول المصطلحات الأربعة في هذا المجال: إطلالة سريعة لاستيعاب هذه المفردات، أعتقد بأنها تعين على استيعاب أهداف هذا الحديث. هنالك أربعة مراحل، هناك أربع مراحل في التعامل مع رب العالمين ذكرا ونسيانا. المرحلة الأولى مرحلة الجحود، إنسان مادي يقول لا يهلكنا إلا الدهر، لا يرى من هذا الوجود إلا المادة المجردة، هذا إنسان جاحد. بعد ذلك هنالك مرحلة الإيمان، يخرج من الجحود إلى الإيمان، ولكن بعد الإيمان ينسى ذكر ربه. إذن يجتمع الإيمان مع ماذا؟ مع النسيان، ينسى ربه، وهذه حالة بشرية طبيعية. القرآن يقول واذكر ربك إذا نسيت. الإنسان يتجاوز مرحلة النسيان فيكون ذاكرا لله عز وجل، ولكنه ذكر يشوبه الالتفات إلى الغير، فهو يعيش حالة المد والجزر، ينظر إلى الدنيا فينسى ربه وثم يعود إلى رشده. هذا إنسان غافل، ليس بناس يتذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن هنالك بعض المزاحمات في هذا المجال يصده عن ذكر الله. العبد يترقى إلى أن لا يصبح من الغافلين، ولكن يسهو سهوا، يمسه طائف من الشيطان فيتذكر فإذا هو مبصر. إذن هنالك الجاحد وعكسه المؤمن، هنالك الناس وعكسه المتذكر، وهنالك الغافل وعكسه اليقظان أو اليقظ، وهنالك الساهي وعكسه الملتفت. إذن المطلوب منا الإيمان والتذكر واليقظة والالتفات. إذا وصلنا إلى مرحلة الالتفات الدائم فقد عبرنا العقبات هذه التي ذكرناها في حديثنا هذا اليوم. الآن لندخل في صميم البحث، ماذا نعمل لنخرج من عالم طبعا الجحود عبرناها جميعا بالشهادتين تجاوزنا مرحلة الجحود، كيف ننتقل من مرحلة النسيان ونعبر الغفلة ونعبر السهو لنكون من العباد المتذكرين؟ إخواني، أولا الإنسان الخطوة الأولى في هذا المجال أن يستوعب هدف الوجود. القرآن الكريم يقول بأن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا. إذا كنت تعتقد بوجود مبدأ للفيض في هذا الوجود، وتعتقد بنهاية نأتي ربنا يوم القيامة فرادا كما خلقنا أول مرة، وبتعبير قرآني مختصر وجامع، إنا لله نحن مملوكون وإنا إليه راجعون، نحن إذن محاسبون، ما بينهما ما هو البرنامج؟ إنسان مملوك ويساق به إلى نهاية معينة، عليه أن يستوعب أولا هذا الدرس العظيم، وأنه موجود، وأنه موجود. ماذا ذو روح يراد به؟ ماذا يراد به؟ هدفا معينا. ما أجمل شعر هذان البيتان، بيتان يحاول الشاعر أن يذكر فيهما فلسفة الوجود. يا متعب الروح كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل مقاصدها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. كلمة جامعة، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إذا قيل لك جئني بإنسان آنس به، إذا قيل لك جئني بإنسان آنس به وجئت بتابوت ميت، تقول له قلت لك جئني بإنسان، هذا ليس بإنسان، هذا ميت. الميت الذي لا روح له ليس في عداد بني آدم، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. إخواني، أولا علينا أن نعلم بأن قيمة الحياة في هذه السويعات البسيطة التي نقف أمام ربنا، وإلا الحياة صحراء قاحلة، هنالك بعض النبات، بعض الواحات، بعض المزارع، والتي تمثل ساعات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة. تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين. طبعا هنالك لعل إشارة إلى أن هذه الساعة ساعة معينة، وقد يراد بذلك بين المغرب والعشاء، ولكن من الممكن أن نستفيد من روح هذا الحديث أن الإنسان يطعم ساعات غفلته بوقفات قصيرة. وهذا كلام قد سمع البعض مني، أن الإنسان المؤمن في ساعات ولو غير مناسبة، في وسط النهار، في المكتب، في أول الدوام، في وسط الدوام، ليست بصلاة فريضة، ولكن يشتاق للحديث مع رب العالمين، في الطائرة، في الحديقة، في عاصمة أجنبية، في أي مكان، على شاطئ البحر. وأنتم تعرفون بأن النافلة ما أسهلها، تصلي النافلة راكبا ماشيا بلا سورة وبلا تسليمات كثيرة وبلا أذان وبلا إقامة. إنسان يشتاق للحديث مع ربه فيصلي، ويشتاق للحديث من ربه فيقرأ ماذا؟ الكتاب الكريم. إذن الخطوة الأولى في هذا المجال أن نعلم فلسفة الوجود، وأن نخرج من عالم السطحية. مع الأسف إخواني، أنا قلت في أيضا في مناسبة أخرى، المحققون في المختبرات وراء الميكروسكوب، الفلكيون في المراصد وراء التلسكوب، حقيقة الإنسان يتحول في بعض الحالات إلى آلة صماء، هو والمجهر على حد سواء، المجهر يرى وهو يرى، الفرق أن المجهر لا يحلل وهو يحلل. والقرآن أشار إلى هذه السطحية، ليس هذا بكلام مني، القرآن الكريم يقول ماذا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لم ينتقل من هذه الدنيا من الحيوانات المجهرية من المجرات الفضائية، لم ينتقل من ذلك إلى عالم إلى الموجد، وأن هذا الموجد له يوم له دار حساب وعقاب. المفروض أن ننتقل من المعلول إلى العلة، ومن العلة إلى مقاصد العلة وما أراده العلة منا. ولهذا القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي لم يربطوا بين هذا الظاهر وبين ذلك الباطن. إلى درجة إخواني، القرآن الكريم عندما يريد أن يصف الغافلين عن ذكر الله عز وجل كأنه يجعل هذه الغفلة في حكم المسكر. الإنسان المسكر الذي الإنسان الذي يشرب الخمر لو كان في أعلى درجات الشهادات الجامعية إنسان لا قيمة له في عالم التخصص، هو والبهيمة على حد سواء. وهذا شيء واضح، أن تذهبون إلى الغرب عندما يخرج الجراح من العمليات الجراحية المعقدة كجراحة المخ أو القلب، ثم يأتي إلى الحانة ليشرب كأسا من الخمر وخاصة القسم المركز منه، عندئذ يتحول إلى بهيمة يمشي يمينا شمالا يترنح ولا شعور ولا عقل له. الغفلة بالنسبة للإنسان إخواني حتى لو كان مؤمنا يتحول إلى حالة من حالات السكر. والقرآن في لفتة جميلة يقسم بحياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول القرآن في هذه الآية لعمرك إنهم وإنهم إنهم في سكرة في سكل في سكرتهم يعمهون، هؤلاء في حال سكر، وأقول أنا ما أسكر قليله فكثيره حرام. نحن أيضا قد نبتلى بدرجة من درجات السكر الخفيف، ولهذا ترى المؤمن عندما يغفل عن ذكر الله يسكر، فإذا سكر غضب وفعل وفعل وفعل، يستفيق على واقعه بعد دقائق وإذا به قد قام بما لا يليق به أبدا. من موجبات الخروج من الغفلة إخواني أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى جعل سنة في هذه الحياة، حقيقة هذه السنة من السنن التي لا تنخرم أبدا. في عالم الطبيعة جزيئان من الهيدروجين مع جزيء من الأكسجين، هنالك الماء لا محالة. في عالم الطبيعة لم نرى تخلفا لا في قاعدة فيزيائية ولا في قاعدة كيميائية، وقد درستم في علم الفلك أن الكواكب والأقمار لو أنها تتقارب مسافات قصيرة لاصطدمت بعضها ببعض. في عالم الحياة الاجتماعية وفي عالم الأنفس الأمر كذلك. القرآن يقول بأن الذي أعرض عن ذكر الله عز وجل ما هي النتيجة؟ النتيجة هي حياة الضنك والضيق والتبرم، وهذا الذي نشاهده في حياة البعض. تدخل منزله وإذا بالمنزل قصر من القصور، تنظر إلى وظيفته هو في أعلى درجات السلم الوظيفي، تراجع رصيده في البنوك لو تقاعد من يومه لأمكنه أن يعيش هو وولده وحفيده بذلك المال، تنظر إلى عافيته وإذا هو من رأسه إلى قدمه صحة وعافية. تنظر إلى زوجته، زوجة مطيعة جميلة، إلى دابته، دابة فارهة سريعة. وإذا به يأتيك ويقول: يا فلان، هل عندك دعاء لرفع الضيق والكآبة؟ أنا مبتلى بالكآبة المزمنة، بالكآبة العميقة، لا أرى شيئا يسرني في هذا الحياة. ما الذي أوجب لك هذه الكآبة؟ هذه الآية: ومن أعرض. وانظر في المقابل، رأيت في بعض الصور في بعض دول الظالمين إنسان مؤمن حكم عليه بالقتل، يتوجه إلى مشنقته وهو قد صور المشنقة أو الرمي بالرصاص، المهم تراه يمشي بخطوات واثقة وقد لم يخل من ابتسامة في تلك الساعة. لماذا؟ لأنه هنا الذكر الإلهي الذي دخل القلب فأنساه كل شيء في هذا الوجود. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويا ليت الأمر توقف عند مرحلة الضيق في الدنيا، الاكتئاب، الحزن المستمر، إنما المشكلة في القيامة، ونحشره يوم القيامة أعمى. البصير يوم القيامة لا يدري ماذا يفعل، فكيف بالأعمى في أهوال القيامة يمشي وهو لا يعلم إلى أين؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. تصور للحظات الإنسان في موقف القيامة يريد أن يبحث عن شفيع، وعلى الخصوص مواليه من محمد وآل محمد، والإنسان الأعمى لا يرى أحدا حتى يتشبث به. وهنالك قسم من الناس أعطاهم الله البصر في عرصات القيامة، لا البصر فحسب، وإنما نورهم يمشي ويسعى بين أيديهم وأرجلهم. فرق بين هذا الأعمى وبين ذلك الذي يمشي بصيرا والنور أمامه. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنتم تعلمون في القيامة الإنسان لا يتجاسر، لا يخرج عن طوره، ولكن شدة المصيبة تجعل هذا الإنسان تقول: يا ربي لما حشرتني أعمى. استفهام، ولو لم يكن استنكارا ولكنه استفهام. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وما حال إنسان أعمى ونسي؟ مرة أعمى في منطقة، في وسط الناس ترق عليه المشكلة هينة، ولكنه أعمى ومنسي في نفس الوقت. هذه نقطة. نقطة أخرى إخواني، وهي نقطة مؤملة. أنا أقول إخواني أن هذا الحديث اللي حديث اليوم حديث العمر. أنا لا أتوقع من نفسي ولا منك أنت المخاطب ولا منك أيتها الأخت المؤمنة أن نصل إلى درجة الذاكرين المستغرقين في جلال الله وجماله، كما يقول علي عليه السلام: وكلمهم في ذات عقولهم، أو كلمهم في عقولهم. هذه درجة عالية، ولكن لنبدأ من الخطوة الأولى. أنت تعلم يقولون بأن الإنسان سمي إنسانا من موجبات هذه التسمية حالة النسيان لدى بني آدم. وفي تلك الآية الكريمة يسند النسيان إلى الشيطان: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن الإنسان يعيش حالة الكر والفر والإقدام والإحجام إلى أن يصل إلى درجة الثبات، صلوات الله وسلامه على علي عليه السلام، حيث يقول عبارة جميلة. رأيت هذه العبارة لأول مرة في هذا اليوم. يقول علي وهو أهل لهذه المقولة، يقول: إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. هذه هبة من الله عز وجل، أن أعطاني قلبا عقولا، والعقل والقلب إذا اجتمع فعل العجائب. القلب إذا اجتمع مع العقل، هذا القلب قلب نوراني إلهي لا يمكن أن يوصف بشيء. علي عليه السلام كذلك، ولكن انظروا إلى تعبيره، وهب لي. إذن هنالك هبة، هنالك عطاء إلهي، ولهذا العطاء أسبابه وأرضيته. من موجبات الغفلة إخواني العيش في أجواء الغافلين الفاسقين. أنا أتعجب عندما يخلص الإنسان مودته لغير المؤمن، يعاشر بعض الناس في المجتمع هذه الأيام، يقال فلان قرين فلان، لا يرى إلا مع فلان في سفره في حضره في مناسباته. نرى بعض المؤمنين يتخذ بطانة من دون المؤمنين. ما الذي تستفيد من هذه العلاقة؟ إنسان فاسق أو إنسان مؤمن بحسب الظاهر ولكن يمارس المنكر، لا يقف عند الحرام، لا يذكرك بالله رؤيته، ولا يزيدك في علمك منطقه، ما الداعي لمعاشرة هذه الطبقة من الغافلين؟ ابتعد عن هؤلاء، فإنهم لا يزيدونك إلا إما خسرانا وإما وبالا. إذن الغافلون في المجتمع طبقة ينبغي التحرز عنهم تماما. والمشكلة إخواني، التفتوا إلى هذه الآية الكريمة، أن الغفلة ليست دائما بأسباب عمدية. قد يكون الإنسان قد يكون غافلا بطبيعته بشهواته، وإن لم يصل إلى درجة الحرام. هذه الآية في القرآن الكريم استخرجتها للدلالة على أن القرآن يطلق الغفلة ولو في موارد العذر. إنسان معذور ولكن مع عذره يسمى غافلا. أية آية هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. أي مقاتل في الحرب يغفل عن سلاحه عن عمد؟ المقاتل حتى لو كان في جبهة الباطل يحب أن يكون يقظا منتبها حاملا سلاحه، لأن حياته بذلك. ولكن القرآن يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. الغفلة عن السلاح غفلة غير مقصودة، ولكنه غفلة. الإنسان المؤمن في مواجهته للشياطين ولأعدائه من الممكن أن يعيش هذه الغفلة فينسى سلاحه، وعندئذ يهجم عليه العدو. ولهذا رأيت تعبيرا جميلا في تفسير الغفلة في إحدى كتب في أحد كتب اللغة، يقول عن الغفلة حالة، هكذا مضمون كلامه، حالة تعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. هي الحالة جاءتك، ولكن أنت من الممكن أن تكون من الذين قصروا في ذلك، لم تتحفظ ولم تذكر نفسك فوقعت في ذلك. من موجبات رفع الغفلة مثلا، من موجبات التحفظ، ما ذكرناه قبل يوم أو يومين في هذا المكان المبارك بالنسبة إلى البسملة. الإنسان يبسمل يسمي عند كل عمل. أنت عندما تسمي صباحا ومساء بحسب نشاطاتك اليومية، دخولا من في المنزل، خروجا من المنزل، معاملة، بيعا، شراء، سفرا إلى آخره، أنت عندما تطعم حياتك اليومية بمحطات من التسمية، عندئذ هذه الحركة العبادية، ونحن مأمورون بأن نسمي على كل أمر ذي بال، وإلا ماذا؟ وإلا كان ذلك الأمر فهو أبتر كما نعلم. التسمية البسملة عندما نشيع ذلك في حياتنا اليومية من الطبيعي أن يعطي حالة من حالات الذكر الدائم. وكما قلنا قبل قليل الأمر هبة من الله عز وجل. استوقفتني كلمة بعضهم في هذا المجال، على كل كلام جميل والأمر يحتاج إلى تحقيق. القرآن استعمل كلمة التيسير تارة أسندها للشخص وتارة أسندها للفعل. نبي الله موسى يقول ربي يسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني يا رب اجعل فعلي فعلا ميسرا. ولكن عندما يصل الأمر إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ونيسرك لليسرى. التيسير متوجه لذاتك يا رسول الله، ذاتك يسرناها لليسر. أنت موفق للخير يا رسول الله، ذاتك ذات ميسرة. لا أن الفعل يسر لك. موسى يقول ربي يسر لي أمري، والله عز وجل جعل ذات النبي ذاتا ميسرة للخيرات وللبركات. نعم، اطلب من الله عز وجل أن لا يجعل فعلك ميسرا فحسب، أن يجعل ذاتك ذاتا ميسرة في هذا الطريق. ما الذي يجعلنا نخرج من هذا العالم إخواني؟ مسألة حالة الضرة. الدنيا والآخرة ضرتان، استحب الحياة الدنيا على الآخرة. الذي يقف بين طريقين بين مفترقين يقدم الدنيا على الآخرة، ماذا جزاؤه؟ اسمعوا إلى كلام الله سبحانه، وقد قلنا قبل قليل هذه سنة في عالم الوجود. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة أولئك هم الغافلون. إخواني، في ختام حديثي في هذا اليوم أقول الرب العالمين يرسل عليك رياح رحمته، رياح اليقظة والذكر في ليلة جمعة، في ليلة قدر، في حجة، في عمرة، في زيارة. ولكن إذا لم تلتقط هذه النفحات، إذا لم تستثمر هذه النفحات، إذا لم تخرج من حالة الغفلة المطبقة إلى حالة الذكر ولو المتقطع، من الممكن أن يصل العبد إلى درجة ينطبق عليه قوله تعالى. آية مخيفة مع الأسف، نحن نقرأ الآيات ولا نلتفت في بعض الحالات إلى قوة التهديد فيها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق أولئك كالأنعام بل هم أضل. ماذا ثم يصفهم؟ أولئك هم الغافلون. هذه الغفلة تحولت إلى ملكة، هذه الملكة جعلت هؤلاء ينقلبون إلى من هو أضل من الأنعام. عندئذ ختم الله على قلبه وطرده من دائرة الانجذاب إليه. ومن موجبات الغفلة أيضا الثرثرة، الإكثار من الكلام، الصمت وذكر الله في القلب. تعلمون ما هو الذكر الخفي؟ أن تقول لا إله إلا الله في قلبك. هذا الذكر لا ينعكس على الشفتين، لأن طبيعة حروف التهليل طبيعة لا تستدعي أن تفتح فمك. بإمكانك أن تكون في عرس محرم وقد دعيت إلى ذلك، وأنت مجبور وأنت في حالة تقية أو مداراة، ولكن تقول لا إله إلا الله فتخرج من ذلك الجو، تعيش معهم ببدنك وروحك معلقة بالملأ الأعلى. يوم الجمعة يوم صاحب الأمر صلوات الله عليه. من موجبات الغفلة أيضا الغفلة عن صاحبنا في هذا اليوم وفي كل يوم. هنالك عناصر ثلاث إخواني، إذا تذكرناها كنا من الفائزين: ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الآخرة وأهوال القبر والقيامة، وذكر أوليائه على الخصوص الإمام الذي تحشر تحت لوائه يوم القيامة. هذه الحقول الثلاث من الذكر حاول أن تعطيها حقها. أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ذكر الدار وذكر القيامة والقبر والجنة وما شابه ذلك، هذه خالصة من الأمور التي يهبها الله عز وجل لعباده المؤمنين. اللهم إنا نقسم عليك بأوليائك أن تجعلنا من الذاكرين حقا. اللهم لا تختم على قلوبنا ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من همز الشيطان ولمزه ووسوسته، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أبيك عبد الله، وعلى أمك آمنة، وعلى زوجتك خديجة الكبرى، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى الصبطين الحسن والحسين، وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين، وعلى عميك حمزة وأبي طالب، وجدك عبد المطلب جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى المستشهدين بين يديك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام على مولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر. السلام على مولانا أبي جعفر محمد بن علي. السلام على مولانا أبي الحسن علي بن محمد. السلام على مولانا الحسن بن علي جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، يا غريب الغرباء، يا بعيد المدى، يا ثامن الأئمة النجباء، يا أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، وعلى أختك الكريمة فاطمة المعصومة جميعا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها القائم المؤمل والعدل المنتظر، يا مولانا، يا صاحب الزمان، وخليفة الرحمن، وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. ومن يعنيني أمره. والفاتحة مع الصلوات.